قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فسرنا هاتين الآيتين أمس ودعانا نادي داعي السماء استجبنا لعبادة ربنا والصلاة له الصلاة الركن الواجبة ونعود فنتمم ما بدأنا به بالأمس. وأذن في الناس الجمهور على أن معناها أن الله أمر إبراهيم عندما بنى البيت بأمر الله هو وولده إسماعيل بعد إتمامه أمره أن يعلم الناس ويؤذن في الناس على جبل قبيل ليدعوهم إلى حج بيت الله الحرام. وقال قوم الكلام مستقل بعد الآية الماضية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأذن في الناس كلام جديد مستأنف هو أمر لرسولنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه. يا محمد أعلم الخلق والناس كل الناس أعلمهم بحج هذا البيت وزيارته والطواف به والحج مرة في العمر. واستجاب صلى الله عليه وسلم وقال فيما صح عنه وتواتر أنه قال عليه الصلاة والسلام ألا فحجوا فإن الله يأمركم بالحج. وهكذا أصبح الحج في شعائر الإسلام وأحكامه أحد أركانه الخمسة الرئيسية الأساسية. ولكن الجمهور بأن الخطاب كان للجد الأعلى أبي نبينا والأنبياء إبراهيم عليه وعليهم جميعا صلاة الله وسلامه. وأذن في الناس بالحج بالقصد بالعبادة بالزيارة لهذه البقاع المقدسة بالطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف في عرفات والمبيت في مزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام والمبيت في منى يوم النحر ويومي منى ثم الطواف بالبيت بعد ذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يستجيبون لك يأتون لما أمرتهم به راجلين على الأقدام وركبانا على الإبل والخيل والدواب وعلى كل ضامر على كل مضمر من الإبل ومن الدواب مهيئة ومضمرة للرحلة والسياحة والتنقل بين الأقاليم والأقطار مشرقا ومغربا إلى قصر بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى رجال جمع راجل كقيام جمع قائم وصيام جمع صائم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتونك راجلين على الأرجل ويأتونك راكبين على المضمر من الإبل والمضمرة من الخيل والدواب. وقد قلنا بالأمس اختلف علماؤنا هل الحج مشيا أفضل أو الحج ركوبا أفضل. وقد قلت إن الشافعي رحمه الله قال وجماعة مع بل الجمهور أن الحج راكبا أفضل ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج راكبا. وقلنا قال مالك وقالت مجموعة من الأئمة الحج مشيا أفضل، واحتجوا بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما جاء للسعي بين الصفا والمروة، قال نبتدئ بما بدأ الله به، فقد بدأ الله بالذكر للصفا ثم المروة، فابتدأ السعي من الصفا إلى المروة. وقياسا على هذا وأن ما قدمه الله له حق التقديم، قال مالك الله قدم ذكر الماشين الراجلين على الأقدام في الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فالحج راجلا أفضل. وبطبيعة الحال على من استطاع ذلك واحتمل وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما الاحتجاج بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأمر هنا ليس كذلك، فقد كان من الهدي النبوي والسيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما على أمته، والأيسر على أمتي أن تحج ركبانا. وأيضا لو حج رسول الله ماشيا عليه الصلاة والسلام في حجة وداع وهي الحجة الواحدة، وقد حج معه 120,000 من الأصحاب فيهم الشيوخ الركاع وفيهم الأطفال الركاع، بل منهم من ولد في الطريق، ولدت أسماء بنت أبي بكر وهي في الطريق، ومنهم النساء والرجال والأصحاء والضعاف. لو حج الرسول عليه الصلاة والسلام ماشيا لأتعبهم، ولما استطاع أحد منهم رسول الله ماشي على قدميه عليه الصلاة والسلام وهو راكب، فسارا ذلك من قلة الأدب ومن عدم الحرمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو فعلوا كفعلي لو حج ماشيا لأجهدهم ولا أتعبهم ولا هلك الكثير في الطريق قبل الوصول، ولم يكن هذا من السيرة النبوية والشفقة والرحمة بأمته وبأتباعه من المؤمنين. وعلى ذلك فللقائل أن يقول كما قال مالك ما ترك عليه الصلاة والسلام الحج ماشيا إلا رحمة بأمته وشفقة على إجابها وإتعابها، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عتيق.
آمين.
يأتينا من كل فج عميق، يأتينا من كل فج، هذا الذي قاله ربنا جل جلاله يأتين، والذي ذكر ضامر مفرد، فكيف هذا الضمير جماعة؟ فجبر هنا كل يأتينك، يأتينا، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فكل دلت على أن الكثيرين سيأتونك على إبل ضامرة وخيل مضمرة ودواب مهيئة ومعدة لذلك، فبهذا الاعتبار عاد الضمير جماعة، وهو يعود على غير العاقل مؤنثا كما هنا، يأتينا من كل فج عميق، يأتي هؤلاء الضمار ومن يركبها من البشر من كل فج من كل طريق عميق بعيد، وهكذا الأمر، ولا يزال هذا منذ فجر الإسلام، يأتي الحجيج إلى زيارة وإلى حج بيت الله الحرام من أقصى ديار الدنيا شرقا من الصين، وأقصى ديار الدنيا غربا من المغرب الأقصى وما خلفه. وهكذا استجاب الناس لدعاء ونداء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قلنا أمس إن النبي إبراهيم أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد علم أن صوته لن يبلغ إلى كل أحد في الأرض ليستجيب لهذا النداء الكريم، ولكن الله قال تبلغ صوتك يا إبراهيم أو يا محمد عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا وهكذا كان، فقد قالوا كل من حج منذ النداء النبوي والأمر الإلهي كان قد بلغه وسمع الصوت إلى من الله، وهم لا يزالون في أصلاب آبائهم وفي أرحم أمهاتهم. وهذا معنى كون الحاج عندما يغتسل ويصلي ركعتي الإحرام ثم يبتدي بعد ذلك فيقول لبيك اللهم لبيك، فهي استجابة للنداء الأزلي، للنداء الإلهي، للنداء النبوي عندما دعي وهو لا يزال في الرحم وفي الصلب، فخرج عندما استطاع أن يتكلم وبرز للوجود بحواسه الباصرة والمتكلمة والسميعة، فخرج يقول لبيك اللهم لبيك. ولا تكون لبيك إلا إجابة نداء، إلا نعم بأقصى أنواع الأدب. ولا يزال هذا في لغة ولهجة أهل الحجاز، إذا نودي منادا ومن الأدب فهو يجيب لبيك لبيك، والتنبيه الاستجابة ولبيك لبيك لبيك لبيك، فمعنى الاستجابة والتكرار في الاستجابة مرة بعد مرة. قال تعالى يشهدوا منافع لهم، والمنافع جمع منفعة، ليحضر هؤلاء المنادون هؤلاء الحجيج إلى الديار المقدسة إلى بيت الله الحرام، ليشهدوا ويحضروا منافع لهم، منافع دنيوية ومنافع دينية. فمن المنافع الدنيوية التعارف بين المسلمين وإن كانت الغاية دينية إن أرادوا ذلك، ومن المنفعة الدنيوية التجارة والأسواق والتعرف على مختلف المؤمنين والمسلمين. والدين هي عفو الله ومغفرته كما قال الإمام محمد الباقر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن الحاج الذي يخرج من الحج وقد قبل منه يخرج كيوم ولدته أمه، لا ذنب ولا خطيئة، كل ذلك يغفر وكل ذلك يعفى عنه، ويبتدئ حياة جديدة بأعمال جديدة. يشهدوا منافع له ويذكر اسم الله على ما رزق بها من معلومات، يذكر الله ذكرا متتابعا متواصلا بأنواع من العبادات، سالين ومصلين وذاكرين وطائفين في البيت الحرام بالكعبة المشرفة، وساعين بين الصفا والمروة، واقفين في عرفة، إلى بقية منازل الحج، كل ذلك عبادات. والحاج منذ يحرم ويصلي ركعتين الإحرام ويغتسل قبلهما منذ يدعو ويقول لبيك لبيك وهو في عبادة، كان صاحيا أو كان نائما، لا يزال في بلده إن هو أحرم من هناك، كمن كذب ذلك الكثيرون من الفقهاء والأئمة، وإن كان خلاف المنصوص وخلاف الوارد، بمجرد ما يبتدي الإحرام من مواقيته وهو في عبادة متصلة إلى أن يعود لبلده. والعبادة بكل أشكالها ذكر لله، ذكر باللسان، وذكر بالجنان، وذكر بجميع حواس الجسد، يذكر اسم الله في أيام معلومات. فقد قلنا عن الأيام المعلومات التي عند الجمهور العشر الأول من شهر ذي الحجة، فكان يطوبها صلى الله عليه وسلم سوى العيد، والعيد يحرم صيام. ولكن علي وقد قالوا في تفسير قوله تعالى والفجر وليال عشر أن الليالي العشر في الآيات هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الأيام المعلومات هي يوم عرفات ويوم النحر ويوم مينا بعد يوم النحر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه الأيام المعلومات يوم النحر وأيام التشريق بعد يوم النحر. وقال سعيد بن جبير أيام التشريق. وعلى كل فهذه الأيام التي أشار الله إليها تارة بمعلومات وتارة بمعدودات علمت ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، هي معدودة قليلة ومعلومة قد عرفت ببيان رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كلف بالبيان. إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يذكرون الله شاكرين حامدين مثنين على الله وجلاله وعليائه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. البهائم تدخل فيها البهائم المرطوبة التي لا يحل أكلها من إبن وخيل وبغال وحمير، إنما جعلت للركوب على خلاف في بعض ذلك. الإبن تؤكل باتفاق، الخيل بكراهة ومن حرمها، البغال حرمت والحمير حرمت. الله قال بهيمة الأنعام ليعلمنا ويشعرنا ويدعونا إلى أن نذكر الله ونقدم الهدي ونقدم الذبائح في الحج ونحن ذاكرون الله، ولا تكون إلا من الأنعام. والأنعام الإبل والبقر والغنم. ومن المعلوم أنها في الضحايا الإبل والضال ثم البقر ثم الغنم، ويشترك في الناقة في الجمل في البعير يشترك سبعة ويكون مجزيا عنهم، وكذلك البقرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أوصي عليه الصلاة والسلام من اليمن بمئة بدنة أتى بها علي كرم الله وجهه، فنحر منها بيده الكريم عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وذبح ونحر الباقي علي كرم الله وجهه. فكان يقول عند الذبح وكما ينبغي وكما يجب بسم الله اللهم منك وإليك، عمن لم يضحي من لم يهدي من أمتي. وكان يذبح بعض ذلك وينحره عن أسرته وعائلته الشريفة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقوا من بهيمة الأنعام، ما رزقوا منها للهدايا وللضحايا وللرزق وللأكل وللاستمتاع، سواء في الحج أو في خارج الحج. فإن الله قد خلقها لنا فأحلها لنا حضرا وسفرا، وفي الحج تعتبر هدايا وتطوعا بالنسبة لمن لم يكن عليه جزاء في دياء أو جزاء في شيء أفسد به حجا أو خالف فيه بعض ما يجب أن لا يخالف، أو كان متمتعا أو كان قارما فكذلك عليه دم. في أيام معلومات على ما رزقوا من بهيمة الأنعام. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أمرنا أن نأكل منها. وما هو هذا الأمر؟ هل هو أمر وجوب؟ فقد قال به البعض الظاهرية ومن يقول بقولهم ومن كان اجتهاده اجتهادهم بمن اعتبروا الأمر باستمرار هو للأمر للوجوب ما لم يأتي ما يصرف عن ذلك من أسلوب الحديث ومن جهة القول والكلام. ولكن الجمهور في ذلك فصلوا قالوا أما الهدايا فيؤكل منها، ضحايا التطوع فيؤكل منها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نحره من البذل من الإبل أمر بأن يقتطع من كل بدنة قطعة لحم وطبخ ذلك فأكل من لحمها وشرب واحتسى من مرقها وتصدق بالباقي، لأن الله أمر وقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فنحن قد أمرنا أن نأكل من هدايانا وتطوعنا وأن يأكل معنا فيها البائس الفقير. قال بعض تقسم أنصافا نصف للمضحي للمهجي للمتطوع والنصف الآخر للفقراء والمساكين. وقال البعض تقسم ثلاثا ثلث لنفسه ولعياله والثلث لطبق من الناس الذين لا يطلبون ولا يسألون ولا يتسولون لمن يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعبد كما سيأتي في تفسير القانع والمعتر. والثلث الآخر لمن يسأل للبائس بالمرات كما قال تعالى في هذه الآية الكريمة. أما الأكل من الضحايا الهدايا ومن التطوع فقد أجمع الفقهاء على حل ذلك وجوازه، فقالوا الأكل في الآية هو متعلق ومرتبط بالهدايا والتطوع، وقالوا ليس الأمر أمر وجوب وإنما هو أمر إجازة وإباحة، إن شئت أن تأكل فقل وإن لم شئت لا تفعل. ولكن هذا مختلف ومخالف للأسوة النبوية، فذكر صلى الله عليه وسلم شيئا سمي أكلا فهي قطعة لحم وليست من كل ناقة، قبحت مع بعضها وأكى منها بعضا وتحتسى من مرقها والباقي تصدق به جميع، وهو أشبه بأن لا يكون أكل منها إلا لانفساد هذا الأمر في الآية. وهذا موضع إجماع من الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال مالك يباح الأكل من التطوع ولا يباح الأكل من دم القران الحج حج القران ولا حج التمتع ولا جزاء الصيد ولا ما ذبح لفساد وقع بالحج، لأن هذا الذبح واجب لا يتم الحج إلا به. والأحناف قالوا يؤكل من ذبائح التمتع ومن ذبائح القران ولا يؤكل من ذبائح الجزاء وذبائح فساد الحج إن حذر نقص أو فساد بالمرة. والشافعية كذلك أباحوا بعض ذلك وحرموا بعض ذلك، أباحوا الجزاء وأباحوا ومنعوا من يؤكل من لحم من ذبيحة التمتع وذبيحة القران. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والبائس الفقير الفقير الذي اشتد بؤسه اشتد فقره اشتدت حاجته، فهذا ينبغي في مثل هذه الأيام أن يأكل كما يأكل الناس وهي أيام عيد وأيام أعظم موسم من مواسم الحج في الإسلام وهو الموسم أعظم موسم الحج، ونقول مثل ذلك عن الضحايا في غير الحج. الضحية يؤكل منها ويعطى للفقير، الفقير الذي لا يطلب، الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، والفقير الذي يسأل فقد أضر به الفقر والحاجة.